ساعتنا تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عشية عشرة الفجر المباركة والذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما حضر قائد الثورة الإسلامية عند قبور الشهداء بهشتي ورجاء وباهنار وشهداء حادثة 28 من يونيو سنة 1981، ودعا لهم بعلو الدرجات. بعد ذلك توجه سماحته لزيارة قبور شهداء الحرب العراقية التي فرضها نظام صدام البائد على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وقرأ سورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته صباح اليوم العهد والميثاق مع الإمام الخميني طاب ثراه بحضورهم عند مرقد مؤسس النظام الإسلامي في إيران. ووضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور على المرقد الطاهر للإمام الخميني، وذلك بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة الذكرى السنوية 45 لتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. أكدت طهران أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا، داعية واشنطن إلى وقف لغة التهديد والتركيز على الحل السياسي. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتبر الحل السياسي الخيار الأمثل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة. وكان قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعلن أن إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تترك أي اعتداء دون رد. تهديدات أمريكا جاءت بعد مقتل 3 من جنودها وإصابة أكثر من 40 آخرين قبل يومين في هجوم مسير استهدف قاعدتهم بالأردن، فيما زعمت واشنطن بضلوع طهران في الحادث. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 150 شهيدا وعشرات المصابين. وأكدت ارتفاع أجمالي ضحايا العدوان إلى 26900 شهيد و 65940 مصابة. ويواصل الاحتلال محاصرة مراكز إيواء نازحين وقصف محيط مستشفى الأمل وحي المنارة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما قام بنسف مربع سكني جنوبي شرق خان يونس. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني العثور على جثامين متحللة لـ30 شهيدا مكبلة الأيدي ومعصوبي الأعين، واعتبرها دليلا واضحا على جريمة إعدام صهيونية بحقهم. حول المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الكيان الإسرائيلي يواصل حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث وصل القصف الجوي بشكل هستيري لليوم 16 بعد 100، ونشر الاحتلال مشاهد جوية لطائراته الحربية وهي تشن غارات على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في القطاع. وارتكب الاحتلال خلال الساعات الماضية عشرات المجازر راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. ورغم انتقال زخم الحرب إلى العملية البرية، لا يزال طيران الاحتلال يلقي قنابله الثقيلة على المناطق السكنية في القطاع المحاصر، مخلفا عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والأطفال، في ظل وضع صحي مترد ودخول شحيح للمساعدات الإنسانية وانقطاع للمياه والوقود. وفي السياق نفسه، شدد الاحتلال حصاره على مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، حيث بدأ حصارا مطبقا على المستشفيين المذكورين منذ عشرة أيام. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي يضع أكثر من 150 كادرا طبيا و450 جريحا و3000 نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار. وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج. وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود. وفي المقابل، واصلت قوى المقاومة في غزة التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة، كما قصفت تل أبيب في الساعات الماضية بعدد كبير من الصواريخ. هذا بينما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب المجاهدين خوضها معارك عنيفة مع العدو في مختلف الجبهات.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني استمرت لنحو ساعتين في قلقيلية بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى اعتقال وحدات الكيان مواطنين فلسطينيين ضمن حملة اعتقالات مستمرة منذ ساعات بالمدينة، لافتة إلى انتشار جنود الاحتلال في الشوارع وعلى سطوح الأبنية. وفيما داهمت قوة صهيونية مخيم لدهيشة في بيت لحم وقامت باعتقال ستة فلسطينيين بينهم سيدتان، شن قطعان المستوطنين بحماية جنود صهاينة عمليات تخريب في مسافر يطا بالخليل. وفي القدس المحتلة اقتحمت آليات الاحتلال مخيم قلنديا، ما تسبب باندلاع مواجهات واعتقال شابين. مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتابعها عبر تصريحات الصحفي أحمد الحلايقة من مدينة الخليل.
ارتفع عدد الشهداء في عموم الضفة الغربية خلال 24 ساعة إلى 8 شهداء برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما وصل عدد الأسرى في آخر تحديث في نادي الأسير الفلسطيني إلى 6390 أسيرا، بعد اعتقال 18 مواطنا فلسطينيا خلال الساعات الماضية. جيش الاحتلال كما هو الوضع في جنين نفذ حملات اعتقال ومداهمات لعديد المناطق في جنوب الضفة الغربية. كان هناك اقتحام لمخيم العروب للاجئين شمال مدينة الخليل، وجيش الاحتلال داهم عدد من المنازل وقام بتفتيشها، وسجلت حالتا اعتقال كان من بينهما طبعا أسير محرر من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أيضا في ساعات ظهر جيش الاحتلال وبأعداد كبيرة جدا داهم بلدة بني نعيم الواقعة إلى الشرق من مدينة الخليل، وقام بنبش مقبرة في البلدة تعود بعائلة الزيادات، وهذا طبعا تعدي على أموات الفلسطينيين المسلمين في هذه المنطقة، وهو تعدي سافر طبعا. وقد تكرر هذا المشهد أيضا في مدينة الخليل قبل يومين، حيث أن جيش الاحتلال قام بمداهمة إحدى المقابر وتكسير الشواهد فيها. أريد أن أشير أيضا بأنه مع ساعات الصباح جيش الاحتلال قام بمداهمة بلدة السمونة جنوب الخليل، وقام بهدف أحد المنازل الفلسطينية القريبة من الشارع الاتفافي. ودائما الاحتلال طبعا يتبرع بأن هذه المنازل تبنى في مناطق تصنف جيم حسب اتفاقية أوسلو، وأنها لم تحصل على الترخيص اللازمة. وهذا المسلسل حقيقة هدم المنازل لا ينتهي في مناطق جنوب الضفة الغربية على وجه التحديد، حيث أن جيش الاحتلال بشكل مستمر وخصوصا بعد 7 أكتوبر زادت وتيرة الاعتداءات وهدم المنازل الفلسطينية. ونحن نتحدث في فصل الشتاء، وهذا ما يزيد من معاناة الفلسطينيين أكثر أهمل.
قالت الأمم المتحدة إن الكيان الصهيوني لم يقدم دليلا حول اتهاماته لوكالة الأونروا بتورطها في تنفيذ عملية طوفان الأقصى. المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أشار إلى عدم تقديم الاحتلال ملفا خطيا بخصوص مزاعم تورط 12 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالهجوم على مستوطنات الغلاف. ولفت دوجاريك إلى أن الاحتلال أبدى موافقته على أسماء موظفي الوكالة في السابق، مضيفا أن الأمم المتحدة أنهت إقالة الموظفين المعنيين وفتحت تحقيقا بهذه الادعاءات. وتشن حكومة الحرب في الاحتلال حملة على الأونروا بزعم استغلال حماس البنية التحتية للوكالة لشن هجمات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة. يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي بإطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى. وتحدثت مصادر إعلامية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدات علماء الشعب والظهيرة والبستان الناقورة وميس الجبل. إلى ذلك أفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، مؤكدة أن المستوطنين ليس لديهم أي ثقة بهذه الحكومة. للمزيد حول آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني نستمع إلى التقرير التالي.
في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يصارع للخروج من رمال غزة، يتجه شمالا في مواقفه التي حملت إمكانية تصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان، تهديد أشار إليه وزير الحرب الإسرائيلي يوف جالنت الذي زعم أن جيش الاحتلال سيسحب بعضا من فرقه القتالية من غزة لتوجيهها إلى شمال الأراضي المحتلة، في إشارة لاحتمال شن عملية عسكرية ضد جنوب لبنان. تهديدات قادة الاحتلال ضد لبنان لم تتوقف منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عندما قرر حزب الله الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. تلك المنطقة الحدودية لا تزال تشهد عمليات نوعية، يعمل حزب الله وفي رسائل مباشرة لقادة الكيان أصابت مواقع الاحتلال في مقتل، بينما يفرض الرعب نفسه على مستوطني الشمال ومعه ما يزيد عن 100,000 مستوطن أصبحوا لاجئين وسط الكيان، وأصبحوا ورقة ضغط على حكومة نتنياهو وأهدافها الضائعة في ثنايا قطاع غزة، في إشارة لما تتعرض له قواته على يد المقاومة الفلسطينية. وكانت لافتة مؤخرا مجموعة الأسلحة النوعية التي كشف عنها حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي، وذلك ضمن الاشتباك الاستثنائي الذي يخوضه على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وبحسب مراقبين فإن ظاهر المواقف عكس باطنها، فإسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله، وهي ترغب في استنفاد الخيارات السياسية وتعمل على إيصال رسائل سياسية عبر وسطاء ومفادين غربيين إلى بيروت. بالمقابل تشير صحيفة يديعوت أحرانوت إلى مستوى الإرباك الذي وقعت فيه سلطات الاحتلال في تعاطيها مع التطورات الميدانية في الجبهة الشمالية مع حزب الله، متحدثة عن معضلة أمام الجيش تتمثل بضرورة توعية المستوطنين في الشمال ليكونوا على استعداد في حال توسع القتال.
أطلقت القوات المسلحة اليمنية صواريخ بحرية على المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع اعتبر السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر من المشاركين في العدوان على صنعاء أهدافا لقوات البلاد، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن حق الدفاع المشروع عن البلاد. وأكد سريع أن القوات اليمنية تؤكد مواصلتها منع ملاحة الكيان الغاصب أو السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على قطاع غزة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية. في حلقة هذا الأسبوع أيها الكرام، نتناول الخرق الأمريكية للقانون الدولي من خلال ممارساتها الجارية في البحر الأحمر وتأسيس حلف غير مشروع لتوتير الأمن العالمي بدعوى الدفاع عن الملاحة الدولية، في حين أن خطتها ليست إلا التعتيم على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد المدنيين العزل في غزة من أطفال ونساء، وترميم السمعة الأمريكية المنهارة جراء الدعم الأمريكي الفاضح لهذا العدوان الدموي وتجميع أوراق انتخابية. عنوان الحلقة: الخرق الأمريكي للقانون الدولي في البحر الأحمر. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نددت الولايات المتحدة باحتجاز قوات أنصار الله اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضاف: نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة. ويأتي هذا التصريح الأمريكي في وقت يجيز القانون الدولي لليمن الدفاع عن نفسه. واليوم يتحدث ساسة أمريكا والغرب عن القانون الدولي، في حين يسأل كل العالم اليوم أمريكا ماذا تسمي وجود قواتها في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى؟ ألا يعد ذلك انتهاكا؟ وهل يتفق عدم تقيد الكيان الصهيوني صنيعة الولايات المتحدة والغدة السرطانية المزروعة في المنطقة بأكثر من 150 قرارا دوليا ملزما لها على مدى عقود متسلحة بالفيتو الأمريكي الحامي لها؟ إن هذا القانون الدولي الذي تتشدق به أمريكا وحلفاؤها لا يطبق إلا على الضعفاء، وقد آن أوان التمرد عليه، لأنهم على مدى عقود لم يكونوا منصفين ولن يكونوا.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الأفاضل، وقاحة وسفالة. أمريكا تتكلم عن القانون الدولي وهي التي تتجاوز القوانين كلها. هل نسوا ما فعله الصهاينة بغزة وقنابل الفوسفور المحرمة دوليا؟ هل هناك قانون دولي مع الصهاينة؟ أمريكا تعتبر دفاع شعوب المقاومة عن حقوقها المشروعة التي يكفلها القانون الدولي لها عملا إرهابيا، لكنها تعتبر تدمير كل المستشفيات وقتل المرضى والأطفال الخدج عملا يتفق مع القانون الدولي. لاحظوا بأن أمريكا صارت الآن تعرف القانون الدولي، صارت تقول إن السيطرة على سفينة هو مخالف للقانون الدولي، أما ما تفعله هي وحليفتها عصابة الاحتلال بأطفال غزة وتقطيع جثثهم أشلاء لا تعتبره مخالفة للقانون الدولي. عنجهية وزعرنة ما بعدها من وقاحة وزعرنة. معاقبة الأطفال لا تعتبره مخالفا للقانون الدولي، حتى ولا أحد من الدول العالمية يجرؤ أن يسألها سؤالا، هل هؤلاء الأطفال هم المسؤولون عما جرى في 7 أكتوبر؟ من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: الخرق الأمريكي للقانون الدولي في البحر الأحمر. أعزائنا المستمعين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد نسي أن بلاده وعلى مدى عقود مضت تغاضت بل وناصرت الكيان الصهيوني في انتهاك القانون الدولي والمعاهدات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ولم يسلم من الهمجية الصهيونية حتى الشجر ولا الحجر. وهل ما يفعله الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين بالشعب الفلسطيني المظلوم منذ 75 عاما من الاضطهاد والتشريد والقتل اليومي، وما يفعله الآن في حربه على غزة من دمار شامل ضد المدنيين والمستشفيات وإخراج الأطفال الخدج من حواضنهم ليموتوا ككل الأطفال والنساء والشيوخ، وبضوء أخضر أمريكي يتماشى مع القانون الدولي؟ طبعا أمريكا حاربت أنصار الله من 2005 إلى العام الماضي بدفعها لمرتزقتها للحروب نيابة عنها في الميدان، أما في الجو فهي مشاركة بطيرانها، وخاصة خلال 8 سنوات من عمر العدوان على اليمن، وهي على معرفة تامة من هم أنصار الله وتعرف أنهم لا يخافون منها، وقد اختبرت ذلك وآخرها إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأحمر. أمريكا بقيادة إدارة بايدن الصهيوني شريك أول في حرب إبادة شعب غزة وغير غزة، انتهكت ولا تزال تنتهك وتؤيد أكبر مجزرة بالتاريخ يقودها الصهاينة، انتهاك دولي. فهل يتوقف عن حرب إبادة غزة أولا؟ فهو الذي ينتهك القوانين والمواثيق الدولية. الشعوب الحرة الغاضبة في العالم قاطبة ومنها في أمريكا هي المحكمة العالمية حاليا صاحبة الرأي، التي قالت لإدارة بايدن وزعماء الناتو إن أيديكم ملطخة بقتل آلاف الأطفال لا يتجاوز عمرهم 4 سنوات. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة. كان عنوان الحلقة: الخرق الأمريكي للقانون الدولي في البحر الأحمر. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. من الكتب التي انتقيناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام من تأليف العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والمؤلف يعد من علماء لبنان المعاصرين. ولد في النجف الأشرف ونشأ وترعرع ودرس في حوزة هذه المدينة العلمية المقدسة، وقد حضر دروس أعاظم علمائها، ومن بينهم آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره. وبعد إكمال مراحل الدرس الحوزوي عاد إلى لبنان وبدأ نشاطاته العلمية هناك، وقد أسس بالاشتراك مع الإمام المغيب السيد موسى الصدر المجلس الشيعي الأعلى، وقد صار رئيسا لهذا المجلس بعد تغييب السيد موسى الصدر. وكتابه حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام تناول بحوثا تاريخية وتحدث عن حركة التقدم البشري عبر التاريخ، وعن دور الإمام علي عليه السلام في مواجهة التاريخ، كما تعرض للتاريخ من منظار فكري وسياسي. ومن أجل التعرف على المزيد حول هذا الكتاب ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
ربما عنوان الكتاب يعتبر في حد ذاته مثيرا للتساؤل، ما معنى حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام؟ ما الذي يقصده المؤلف بهذا الاصطلاح؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الكتاب يبحث بصورة خاصة حول ما يمثله التاريخ في فكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كيف كان يتعامل معه، كيف كان يستشهد به، لماذا كان يذكره، هل كان علي بن أبي طالب قاصا، هل كان علي بن أبي طالب باحثا في التاريخ، هل كان مؤرخا، لماذا يذكر في كثير من خطبه، في كثير من مواعظه نماذج من هذا التاريخ، كيف يتعامل معه، كيف يفسر هذا التاريخ، كيف يفسر حركة التاريخ في فكره. يتناول هذه المسألة من منظار، يعني مسألة التاريخ من منظار أو من وجهة نظري الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
نحن نجد أن هذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم، وموجود أيضا في الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن السؤال الموضوع هنا، هل يمكن أن يعد هذا تاريخا، أو هل يمكن أن تعد مثل هذه الوقفات، وهي وقفات قصيرة مثلا عند الإمام علي عليه السلام، هل يمكن أن يعد نظرة شاملة إلى التاريخ؟
ليست نظرة شاملة إلى التاريخ، وإنما لاحظ، يعني كما قلنا الكتاب يقول بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما قلنا ليس قاصا، ليس مؤرخا، ليس كاتبا للتاريخ، وإنما هو رجل يحاول بناء الإنسان، رجل الموعظة الأول، رجل الله في هذه الأرض من خلال العمل لبناء هذا الإنسان. فحينما يريد أن يستفيد من التاريخ، خب لا يريد أن يقرأ التاريخ بأجمعه، وإنما يريد أن يستفيد من نتف من هذا التاريخ من هنا وهناك بما يساعد في طريقه أو في هدفه الذي هو يؤدي إلى تهيئة لبناء الإنسان بصورة خاصة. ولذلك عملية البحث عن التاريخ في هذا الفكرة أو حتى في القرآن الكريم طبعا هي نبذات قليلة ليست كثيرة، ولكنها موحية جدا وتمثل نقاطا جدا أساسية قد تفسر كثير من حركة الإنسان الحالية بما حدث في عمق التاريخ وفيما حدث في الماضي.
طيب دعونا سماحة السيد نلقي نظرة على الفهرست لكي تتضح الفكرة أكثر فأكثر.
هو تعرض في الفهرست إلى بحثين أساسيين، البحث الأول في التاريخ في مجال الفكر، والبحث الثاني التاريخ في مجال السياسة. قبل ذلك ذكر مقدمة، ذكر 6 بحوث: التاريخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإسلام، الإمام في مواجهة التاريخ، التاريخ عند الإمام عليه السلام في المجال الوعظي وفي المجال السياسي الفكري، التاريخ في مجال الوعظ، التاريخ في مجال السياسة والفكر. ثم بدأ يعني فصل هذين القسمين، التاريخ في مجال الفكر، فذكر فيه تحدث فيه عن النبوات، بداية العصر التاريخي الإنسان، وظيفة النبوة. لاحظ يعني هنا مثل في بحث النبوات أراد يعني يقول الشيخ أنه أراد أمير المؤمنين عليه السلام أنه يعطي انطباعا واضحا أو يعطي نتيجة واضحة أنه متى بدأ العصر التاريخي الحقيقي هو عصر النبوات، يعني بداية عصر الإنسان كما يحدثنا القرآن من نزول آدم ومن هذه الحركة الكبيرة التي حصلت في المجتمع، حصلت مع وجود النبوة والدعوة نحو الله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني هنا سمحت السيد، القرآن عندما تناول هذه الظاهرة وتناول التاريخ تناوله من زاوية الاعتبار كما تنص الآيات الكريمة في هذا المجال. السؤال نعود إليه مرة أخرى، هل تعتبر هذه النظرات أو هذه الوقفات وقفات تاريخية بمعنى التاريخ الذي ينظر إليه المؤرخون الآن والمهتمون بعلم التاريخ والمتابعون للتاريخ كعلم؟ هذا ما نود التعرف عليه إن شاء الله بعد هذا الفاصل لو سمحتم. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نعم، توقفنا عند سؤال مهم عندما تفضلتم بذكر بعض أبواب وفصول كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام، وقد لاحظ المستمع الكريم أن هذه الأبواب لا تتناول فكرة الإمام علي عليه السلام بشكل مباشر، بل إنها تعتبر تمهيدا لفكرة المؤلف. وسألنا هل هذا يمكن أن يكون علما كما يراه المهتمون الآن؟
لاحظ هو الآن في نفس الكتاب يريد أن يثبت عدة حقائق.
نعم.
هل التاريخ يعيد نفسه؟ هذه مسألة من أهم مسائل
بحثت
وما زالت.
نعم.
في فكر أمير المؤمنين حينما يريد أن يأتي بواقعة تاريخية يريد أن يجريها في هذا اليوم، يريد أن يثبت أو لا يثبت هذه المسألة، هل التاريخ يعيد نفسه أو لا يعيد نفسه، هلاك الأمم عبر التاريخ ما هي العوامل الموجبة لذلك؟ هذه حركة مهمة من حركات التاريخ، هذه يفسرها أمير المؤمنين. كيف تكون حركة التفاعل الاجتماعي، حركة الثورة، حركة الفتنة، حركات الانتصار، حركات المعاناة، الثورة، الأمل، غيرها من هذه الأمور، كيف تكون عبر التاريخ وكيف تنتقل؟ هذه وبحوث أخرى، يعني نقاط أخرى كثيرة تعرض إليها كما تعرض إليها القرآن. يعني القرآن صحيح أنه ذكر لدينا قوم عاد، لكن لماذا ذكر قوم عاد؟ يعني تارة كما قلت في مفروض السؤال بأنه ذكر قوم عاد لكي نتعظ أن قوم عاد إنهم أناس لم يطيعوا الله فجاءهم العذاب. هذه وجهة نظر وهذه نظرة مهمة وهي نظرة صحيحة. هناك نظرة أخرى لحركة عاد أنه لماذا أهلك قوم عاد؟ لأن هناك حركة أو سنة إلهية
تقتضي بالربط بين مسألة الإيمان بالله مثلا ومسألة سقوط الحضارة نهائيا أو سقوط الإنسان وسقوط حتى حركة التاريخ فيها.
نعم.
هذه تتكرر.
هنا سمحت السيد تساؤلي ليس حول وجهة نظر الإمام علي عليه السلام وحول نظرته للتاريخ، بل حول منهج المؤلف. مثلا عندنا السنن التاريخية، كتاب معروف للشهيد محمد باقر الصدر، وهو من أهم الكتب مثلا في هذا المجال، وتعرض فيه بالتالي إلى حوادث تاريخية. هل هذا الكتاب مثلا السنة التاريخية وهذا الكتاب الذي نراه الآن حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام يعدان من الكتب التاريخية إذا نظرنا إليهما ووضعنا عليهما قاعدة التاريخ كعلم؟ هذا هو السؤال.
لا، وأنت لماذا يعني تحاول دمج الكتاب في ضمن خانة كتب التاريخ الخاصة؟ الكتاب هو كتاب يدخل في ضمن سياق الطبيعي الكتب الدينية الخاصة الوعظية التي تبحث عن بناء الإنسان، بناء الذات، إصلاح المجتمع.
نعم.
يتحدث على أنه كيف كان يتعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع حركة التاريخ، كيف كان يفسر هذه الحركات، كيف كان يفسر حركات سقوط الأمم.
جميل.
سقوط الحضارة. ففي من هذه وجهة النظر هذه.
فهو ليس كتابا تاريخيا.
ليس كتابا تاريخيا، وإنما أحسن. كيف تعامل أمير المؤمنين مع التاريخ.
مع التاريخ.
كيف
نعم.
فهم التاريخ، لماذا ذكر التاريخ، لماذا ذكر هذه الواقعة.
نعم.
وما إلى ذلك من هذه البحوث المهمة التي تعرض إليها.
طيب الآن نأتي بأمثلة على هذا الموضوع، كيف ينظر الإمام علي عليه السلام إلى التاريخ من خلال وقائع؟
نعم، مثلا في بحث من البحوث المهمة التي يتعرض إليها في قضية أن التاريخ، هل يعيد التاريخ نفسه أو لا يعيد التاريخ نفسه؟ يقول الشيخ المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، هل يعيد التاريخ نفسه؟ يقول من البديهي أن التاريخ لا يعود مرة أخرى إلى ساحة الحاضر أو المستقبل، وإذا أردنا من هذه القضية عودة تفاصيلية وجزئيات أحداثه، فالأحداث ليست أشياء مجردة تقع في الفراغ دون أن تكون لها صلة بالبشر، وإنما الأحداث بما هي صنع البشر تحمل سمات الشخصية الخاصة لصانعيها، تحمل طابع مصالحهم الآنية وأمزجتهم وعواطفهم وأخلاقياتهم وطريقة فهمهم للحياة، وقد تنعدم هذه السمات الشخصية المميزة مع أصحابها ولن تعود على الإطلاق. ثم يأتي بعد ذلك يقول إن الإنسان هو الإنسان في كل زمان، يعني صحيح عمليات هذه الفوارق الجزئية الموجودة بين كل إنسان وإنسان، ولكن ماهية الإنسان بما هو إنسان هي باقية. فيقول إنه يتحرك في الزمان والمكان مدفوعا فردا وجماعة ومجتمعا بمصالحه وعلاقاته وعواطفه والعقائد والشرع والمثل والقيم الأخلاقية والروحية إذا تأصلت فيه وتعمقت في وجدانه وكيفت نظرته إلى الكون والحياة والإنسان، فإنها تكون قادرة على أن تدخل تغييرا عميقا على عواطفه ومصالحه وعلاقاته. من هنالك الآن يأتي يقول في أول خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بويع بالخلافة بالمدينة، نرى أنه قد لاحظ عودة الأشكال القديمة للانقسامات القبلية والفئوية، نفس الانقسامات، نفس الحالة، ربما تغيرت كثير من الأمور، غيرت كثير من الأمزجة، غيرت كثير من الأفكار، ولكن نفس الانقسام، نفس الفكرة هي رجعت من جديد. وهكذا قد لاحظ عودة الأشكال القديمة للانقسامات القبلية والفئوية داخل المجتمع العربي الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي في عهد الخليفة الثالث.
إذن هذا الكتاب يعتبر مثالا صادقا لمنهج المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتاباته، حيث كان يسعى دائما لينأى بنفسه عن ظاهرة السرد، وكان يميل أكثر إلى التحليل والتفسير والتأمل.
نعم، تميز بذلك.
نعم، فهو كتاب فكري على كل حال.
نعم
نعم. شكرا لكم سماحة السيد. أعزائي المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. كان الحوار دائرا حول كتاب حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام لمؤلفه العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. إلى اللقاء في كتاب آخر وحلقة أخرى، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. يتجدد لقاؤنا بكم مع حوار شبابي جديد ضمن سلسلة برنامج شباب رساليون. أيها الأفاضل، يشير الإمام الخامنئي دام ظله إلى أن عنصر الشباب يمكن أن يلعب دور القيادة في مواجهة الحرب الناعمة، وأساسا الشباب هم ضباط الحرب الناعمة، والضابط هو الذي يخطط عن وعي ومعرفة ويقود الآخرين إلى ما فيه النجاة. ففي هذه الحلقة يسرنا استضافة صانع محتوى بحريني وهو من ضباط الحرب الناعمة، نتعرف عليه وعلى تجربته. إنه الشاب الإعلامي سيد مرتضى طالبي، تفضلوا بالمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، وضيفنا اليوم هو مرتضى طالبي الإعلامي من بحرين. السلام عليكم أستاذ مرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أستاذ أمينة لهذه الاستضافة وهذه الفرصة، وتحية لك وللمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
شكرا، تحياتنا لك مرتضى. تفضل سيرتك الذاتية أخي مرتضى.
أنا مرتضى الطالبي، درست الإعلام في جامعة المعارف في لبنان، وأنشط حاليا في مجال الإعلام كإعلامي عبر شاشات التلفزيون في قناة اللؤلؤة، وبطبيعة الحال عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فرصة ومجال جدا مهم خصوصا في عصرنا هذا بعد تطور الإنترنت وتغير الأدوات في مجال الإعلام وصناعة الإعلام. وإذا سمحت لي أستاذ أمينة، حاول أن أتعرض أيضا إلى عنوان هذا البرنامج المبارك، وهو برنامج شباب رساليون. اليوم نحن في هذا الزمان بحاجة إلى نوعية متميزة من الشباب الرساليين في هذا الزمن، ولكي نصل إلى هذه النوعية والخامات الناصعة الصافية التي لا يشوبها أي معكر أو أي مخرب إليها، لابد لنا من المعرفة، لابد لنا كشباب اليوم أن نحوز على معرفة أصيلة ثابتة نظيفة، على خلاف ما يريد العدو أن يزرعه في عقولنا من معرفة وعلوم وطريقة تفكير حتى لا ترتبط بإسلامنا طريقة دنيوية، طريقة مادية بحتة، ولا تريد الخير لا لنا ولا للعالم. فنعم، في هذا السياق أنا أظن بأن هذا المحتوى وهذا البرنامج وهذا النشاط الإعلامي هو جدا مهم في الطريق إلى أن نكون رساليين بشكل حقيقي وبكل ما تحمله هذا الكلمة من معنى.
طيب أخي مرتضى، بما أنك إعلامي، ممكن تتفضل ما هي برمجة الغرب للتأثير على الشباب والأسرة من قبل الإعلام؟
نعم أستاذة أمينة، يعني بطبيعة الحال الإعلام مؤثر وموجه لكل فرد من الأفراد، يعني كما تعرفون أستاذتي الكريمة وأنتم يعني عاملون في مجال الإعلام، بأن كل من يقوم بجهد لعمل رسالة إعلامية فهو يسعى إلى مجموعة من الأهداف يريد أن يحققها لدى المتلقي لرسالة الإعلامية. واليوم المجتمع الغربي والإعلام العالمي يعمل بشكل كبير على هدم هذه القيمة الأساسية في المجتمع، قيمة الأسرة ودور الأسرة، ويتوجه بشكل رئيسي إلى عمود خيمة الأسرة وهي المرأة وهي الأم وهي الأخت. لا يراد أن يكون هناك أسرة اليوم، وهذا الأمر يعني حتى خلاف إنسانية الإنسان، أنت كإنسان حتى عفوا حتى الحيوان يعني قيمة الأسرة عند قيمة مميزة قيمة مهمة. إلا أن اليوم نشاهد أن لا تعطى قيمة للأسرة. لاحظوا الأفلام الغربية تحاول أن تزرع هاي القيم بأن حين يبلغ الإنسان عمر 18 سنة ويكون مقيم مع أسرته يعد هذا الأمر غريب ومستهجن إلى هاي الدرجة. وبعد سنتين أو ثلاث إذا وصل عمر 22 يسألون متى آخر مرة شفت والدك، يقول قبل 4 سنوات وألقى والدتي مرة في السنة. ونتيجة لذلك نلاحظ أن اليوم الأسر متفككة في المجتمع الغربي، لا وجود لقيمة أسرية، ارتفاع حالات الانتحار، ازدياد العزلة. ليش؟ لأن المجتمع اليوم ألغيت قيمة الأسرة فيه وأعطيت القيمة فقط للفرد. أنت تعيش لذاتك، تعيش لنفسك، فأنت عليك أن تنمو وترتاح وتكبر بغض النظر عما يحدث لابنك حتى أو يحدث لأخيك، أنت غير ملزم فيه. وهذا الاتجاه جدا خطير. إلى وين يراد أن نصل؟ يعني غريب وعجيب هذا الأمر. ونلاحظ أنه يرتكز دائما على استهداف الأسرة، وكما أشرت إلى عمود الأسرة وهي المرأة الأم.
شكرا أخي مرتضى. ومستمعينا الكرام، خد فاصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعينا، أهلا وسهلا بكم من جديد. يقول الإمام الخامنئي دام ظله العالي مخاطبا الشباب: أنتم الشباب الذين قلنا إنكم الضباط في مواجهة الحرب الناعمة، ابحثوا بأنفسكم وشخصوا دوركم، إما مواجهة النفاق الجديد أو تعريف العدالة. أحبائي الأفاضل، من انضم إلينا الآن فنحن نستضيف من البحرين صانع المحتوى سيد مرتضى طالبي، تفضلوا بالبقاء والمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد ولضيفي مرتضى طالب من البحرين. مرتضى، تفضل احكي لي عن برنامج سالفة واضحة، احكي لي عن فكرتها، منين جاءت، احكي لي عن مضمونها.
نعم أستاذ أمينة، أهلا بكم مجددا. برنامج سالفة واضحة جاءت فكرته نتيجة ملاحظة بأن في المجتمع عندنا في البحرين هناك الكثير من المواضيع والعناوين الثقافية والاجتماعية الشبابية بالتحديد غير واضحة وملتبسة لدى الكثير من الشباب. لذلك كان لابد أن نقتحم هذا المجال، رغم أني شخصيا أفضل العمل في السياسة، إلا أن كانت الحاجة ملحة أن ننطلق في هذا البرنامج. فكانت هناك مجموعة من العناوين المهمة جدا للشباب أن يمتلك وعي فيها. من قبيل مثلا نشأت لدينا في البحرين مجموعة وجمعية تدعي السفارة والاتصال بالإمام صاحب العصر والزمان، ويدعون بأن لديهم شخص يلتقي بالإمام ويتلقى التعليمات من الإمام. وعملت هذه المجموعة في البحرين واستقطبت العديد من الشباب والعديد من الشباب المؤمن واقعا، وأوقعتهم في شراك هذه الدعوة الباطلة. فكان أحد العناوين اللي كان لابد أن نتطرق لها ونطرحها عبر هذا البرنامج هي التصدي لهذه المجموعة، هي توعية الشباب اليوم بخطر هذه المجموعة وخطورة تغلغلها في المجتمع وتأثيرها على ناسنا وعلى مجتمعنا وعلى أسرنا، خصوصا أن هذه المجموعة ما اكتفت بهذه الدعوة بل راحت تفسر القرآن بتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يجلس شخص مثقف يدعي بأنه مثقف ويقرأ القرآن ويفسره بهواه برأيه، إيه الله يريد ويقصد كذا، وإذا ناقشته قال بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا كلنا عقول وكل إنسان يستطيع أن يفسر القرآن كما يريد. أيضا من المواضيع الآن نتفليكس وتأثيرها اليوم في المجتمع ومختلف المنصات الترفيهية كما تسمى، من المواضيع أيضا تفسير القرآن بالرأي، وهذه يعني قد في كل فترة يكون في لها تمظهر جديد وتحت عنوان مختلف. فهذا أرجع إلى الأساس بأن هو البرنامج يهدف إلى توضيح وكشف الستار وإزالة الغبش اللي قد يتكون في ذهن الشباب خصوصا نتيجة دس السم في العسل. مختلف هذه الأمور يكون فيها دس السم في العسل، إن يكون الحق فيها ملتبس بالباطل، فممكن يتشكل وعي خاطئ عند الشباب ويلتبس عليهم الأمر. فلذلك جاء هذا البرنامج، ونسأل الله أن يكون البرنامج نجح في أن يرفع بعض الشبهات وأن يوضح بعض الأمور لدى المتلقين.
نعم أستاذ مرتضى، ممكن تحكي لي عن الحرب الناعمة؟ ما هي الحرب الناعمة وشنو هدفها؟
الحرب الناعمة أنا أظن بأنها علامة ومشخص لعدم قدرة العدو اليوم للقضاء على الإسلام والمسلمين بالحرب الصلبة. لم يعد ممكن أن يتم القضاء على هذا الامتداد الكبير من المسلمين في مختلف دول العالم وبشتى انتماءاتهم ومذاهبهم، لم يعد ممكنا أن يتم القضاء عليهم عبر الحرب الصلبة العسكرية. لذلك اليوم العدو يحتاج إلى الحرب الناعمة، يحتاج إلى غزو العقول والقلوب، يحتاج إلى أن يمسك زمام قلوب وعقول المسلمين ويحركها في الاتجاه التي يريد. في النتيجة الإعلام الغربي، إعلام الاستكبار العالمي، شئنا أم أبينا هو أقوى منا، يمتلك إمكانيات أقوى منا مادية لوجستية، بل وحتى على مستوى التاريخ إذا أردنا أن نتحدث، تاريخهم في السينما أعرق منا أكبر منا، وهم سباقون في هذا المجال. ولكن في ذات الوقت الإعلام الإسلامي يمتلك ما لا يمتلكه الإعلام الغربي في مجال الحرب الناعمة، وهي القدرة على التأثير في القلوب. لماذا؟ لأن الإعلام الإسلامي ينطلق من الإنسانية، ينطلق من إنسانية الإنسان وفطرته السليمة، وينطلق من منطلق الحق، وهذا هو منطلق القوة. ونتيجة لذلك أنا أظن بأن نعم الإعلام الإسلامي رغم لن أقول ضعفه في مجال المادة، بل أقول رغم التفاوت في الإمكانيات وتقدم الغرب علينا في الإمكانيات واللوجستيات وغيرها، إلا أننا كمسلمون لأننا نمتلك الحق فنحن قادرون على المجاراة وقادرون على الرد وقادرون على إحداث تأثير. أنا أحاول أضرب مثال بنموذج واحد، وهي الأنشودة العالمية العظيمة اللي أنا في تقديري خيرت الكثير من الموازين، هي أنشودة سلام فرمندا أو سلام يا مهدي عندنا في البحرين. هذه الأنشودة البسيطة اللي من 10 دقائق في تقديري بأنها تساوي عشرات بل مئات المواد الإعلامية الساقطة والخبيثة التي يعمل عليها الإعلام الغربي في مجال الحرب الناعمة. لأن ما أحدثتها هذه الأنشودة من تأثير أنا أظن بأنه يعد معجزة في مجال الإعلام ومعجزة في مجال الحرب الناعمة، وخصوصا إذا نظرنا إلى الفئة المستهدفة بهذا العمل وهم الأطفال. إن حينما نزرع في عقول أطفالنا والناشئة التطلع إلى المنقذ المستقبلي، إلى من ينتظرهم ليكونوا أنصار وهم بهذا العمر، فأنا أظن بأن إحنا أحرزنا الكثير من النقاط في هذا النموذج. وأنا أظن بأن المستقبل لنا نعم، وبأننا قادرون على التأثير، تأثير إيجابي أولا برد الهجمة الناعمة الخبيثة من قبل الإعلام العالمي والاستخبار العالمي، وبالمقابل إلى أن نحدث تأثير إيجابي، يعني أن لا نكتفي بالرد فقط، لا، بل أن نكون قادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا.
مستمعينا الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث عن ضيفنا مرتضى طالبي من البحرين.
أحبائنا المستمعين، حان الآن موعد الفقرة الأخيرة من حوارنا مع صانع المحتوى سيد مرتضى طالبي من البحرين.
مستمعنا الأفاضل، تحية لكم من جديد وأهلا بكم في المحطة الأخيرة من الحوار مع مرتضى طالبي من البحرين. أخي مرتضى، تفضل احكي لي عن، وهو طبعا السؤال الأخير، احكي لي عن محطة نتفليكس، ما رأيك بنتفليكس؟
أنا برأيي نتفليكس وغير نتفليكس اليوم منصات تعددت، HBO أو ديزني أو OSN، حتى المنصات العربية مثل منصة شاهد، كلها تهدف إلى أهداف معينة. أي فيلم، أي مسلسل، أي حتى أنشودة، أي حتى اليوم الرسوم الكرتونية الموجهة للأطفال، كلها تحمل رسائل. في خصوص نتفليكس اليوم لنحاكمها بناء على الرسائل التي تريد إيصالها. قيم أساسية في نتفليكس ترويج للشذوذ الجنسي للواط والسحاق، قيم أساسية هدم دور المرأة، قيم أساسية أيضا من القيم الأساسية أيضا هي ترويج للعلاقات الجنسية والمشاهد الجنسية المبتذلة والقبيحة والتعري. أيضا إذا نرى من ضمن القيم الأساسية لدى نتفليكس هي الترويج للتطبيع والعدو الصهيوني بطرق جدا خبيثة وخفية خلال مختلف المواد الإعلامية. فما النتيجة التي ستنتج عبر متابعة نتفليكس؟ الآن ممكن أحد المستمعين يقول أنا أشاهد ولا أتأثر، أشاهد فقط يعني لقضاء الوقت للاستمتاع، ما في خفاصل في المشاهدة بأنك لا تتأثر، غير موجود هذا الشيء. أنا أستعين بحديث للإمام الصادق، من أصغى لناطق فقد عبده. إيه؟ حين تصغي إلى إنسان فأنت قاعد تعبده، ليش؟ لأنه هو يؤثر فيك، شئت أم أبيه هو مؤثر.
ممتاز. وسيد مرتضى طالب الإعلامي من بحرين، كنت معنا وشاكر حضورك وأتمنى لك المزيد من التوفيق.
أشكر لكم أستاذة أمينة وللمستمعين الكرام، وأشكركم مجددا على إتاحة الفرصة لي الحديث عبر برنامجكم المبارك. شكرا جزيلا، والله يتقبل منكم هذا العمل.
أحبائي الأفاضل، وصلنا إلى نهاية الحوار مع مرتضى طالبي الإعلامي من بحرين، وشكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الكريم.
في الختام مستمعينا الأفاضل، كشباب علينا مسؤوليات وواجبات كبيرة أمام الله وأمام الأمانة التي حملنا إياها على أن نسير وفق مسار الإيمان، وأن نواجه الحرب الناعمة من خلال الهوية الإيمانية، ونعزز ذلك في نفوسنا ونفوس أبنائنا وبناتنا، وأن نحصن أجيالنا من مكائد الأعداء. في الختام مستمعينا الكرام، نرجو أن تكون حلقتنا اليوم مع الشاب سيد مرتضى طالبي صانع المحتوى البحريني قد حازت على إعجابكم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.